أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لقد مني الهادي على ظلم جعفر بمعتمد في ظلمه والجرائم. لقد مني الهادي على ظلم جعفر بمعتمد في ظلمه والجرائم. أتاحت له غدرا يدا متوكل ومعتمد في الجور غاش وغاشم. وأشخص رغما عن مدينة جدي إلى الرجس إشخاص المعادي المخاصم. ولاقى كما لاقى من القوم أهله جفاء وغدرا وانتهاء محارم. وعاش بسامراء 20 حجة يجرع من أعداه ثم الأراقم. بنفسي مسجونا غريبا مشاهدا ضريحا له شقته أيدي غواشمي. بنفسي مسموما انقضى وهو نازح عن الأهل والأوطان جم المهاضم فهل علم الهادي إلى الدين والهدى بما لقي الهادي ابنه من مظالمي وهل علم المولى علي قضى ابنه علي بسم بعد هتك محارمي وهل علمت بنت النبي محمد وهل علمت بنت النبي محمد رمتها يا الأعادي في ابنها بالقواصم ونصب يا زهر لابنك الهادي عزية مسموم يا زهرة ترى ضاق المنية قلبه يا زهرة بالسموم مقطعين قلبك مثل معلوم قلبك مثل قلب مذوبين ولا حضرتي حين موت يا حزينة وين النبي والمرتضى راعي الحمين لحد يا خاتون النساء يم الميامين عاشر أولادك مات وصفة ما حضرتي جبدة يا زهرة مقطعة بسم الملاعين ولأجل يا مصيبتي يا ارتجت سماوات العلي وأيلي وليتجت نظرين الإمام العسكري نوح يا موالدة يبكي ومن الدمع مسفوح وألي ويصيح ويصيح قبلك ليت مني راحة الروح ولا أعاين مصرعك يا ابن الشفي ولا البتولة تصيح أدري بالجرى وصار كل ما على أولادي يصير تجيني أخبار أو قلبي على أولادي يا الشيعة مشتعل نار دابي أحيين وابجي وعبراتي جري ويلي لكن أنا مدري الشيء على أي مصيبة أهل دمعي أنا مدري الشيء على أي مصيبة أهل دمعي أبكي الغصب حقي لا أبكي الكسر ضلعي نوبن يا خلق الله على المسموم أنعي نوبن على اللي تذبحا وفي الغاضرية جملة مصايبهم عظيمة تفت الصخور مسموم هذا وذاك هايم وسط البرو لكن وعظام مصايبهم مصيبة يوم دايم لجلها تنوح سكان العلي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ولد إمامنا أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه في 2 من شهر رجب 212 للهجرة على بعض المرويات، وكانت وفاته بحسب بعض المرويات كذلك في 3 من شهر رجب 254 للهجرة، وبحسب اختلاف الروايات يتردد عمر الإمام الهادي سلام الله عليه بين 40 و42 سنة، ومدة إمامته كانت 34 سنة، وبحسب اختلاف الروايات من جهة ثالثة هنا أيضا فالإمام توفي عنه أبوه الإمام الجواد وكان له من العمر 6 أو 8 سنوات، بين 6 أو 8 سنوات، وهو كما تعلمون سن صغير بالنسبة إلى إنسان عظيم في مثل مقامه وعلو منزلته ورفعة شأنه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الأمور لا تقاس بالنسبة إلى أهل البيت وبالنسبة إلى هؤلاء العظماء الذين اختارهم واصطفاهم الله بالقياسات المادية والدنيوية المعتادة. الله سبحانه وتعالى إذا اختار من عباده أحدا لمهمة من المهام عظيمة فإنه يهبه ويعطيه ويؤيده ويسدده بما يلزم عونه ونجاحه في تلك المهمة التي أوكلت إليه. إذ من غير المعقول أبدا أن تكلف إنسانا بما لا طاقة له عليه وأن تحمله ما لا يستطيع حمله. إن أردت فافعل، إن كنت حكيما بتكليف المسؤولية لمن يستطيع حملها ومن يقدر عليها ومن يمكن أن يؤديها، لأن ليس لك حجة بعد ذلك أن تلومه على أي تقصير أو هوان إذا لم يكن لديه المكن والقدرة والكفاءة لأداء المهمة والمسؤولية المناط به على أكمل وجه. فأنت حملت من لا يستطيع شيئا لا يستطيعه، فليس لك حجة عليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بانت قدراته وبانت للناس كفاءته، وأذعن إليه كبار من كانوا يدعون العلم والمعرفة في صغر سنه. هذا تعلمون أن الإمام في هذا السن أو في مدة إمامته عاصر 6 من خلفاء بني العباس، كانت بقية ملك المنتصر العباسي الذي كان السبب الرئيس في اغتيال أبي الإمام الإمام الجواد سلام الله عليه مسموما. فعاش الإمام بقية ملك المنتصر العباسي، أو عفوا ملك المعتصم العباسي، ثم بعد ذلك ملك الواثق، ثم من بعده المتوكل، ثم من بعده المنتصر والمستعين والمعتز أبناء المتوكل العباسي لعائن الله عليهم أجمعين. المعتصم العباسي يقولون أراد أن يحاول محاولة بحسب تعبيرنا في العصر الحديث، أراد أن يقوم بعملية غسل دماغ للإمام الهادي. حجزه عن الشيعة وعن محبيه ومؤيديه أن يتصل به أحد، ممنوع منعا باتا حتى أن يخرج من المكان الذي يسكنه يقطنه، وأوكل عليه مؤدبا له يقال له الجنيدي. هذا كان من كبار علماء البساط العباسي، أو كان من كبار علماء ذلك الزمن. اختاره والي المدينة بطلب من المعتصم العباسي أن يكون مؤدبا لأبي الحسن سلام الله عليه وأن يحمله. شوف الرسالة، شوف الهدف والغاية، أراده أن يحمله الجنيدي، لازم يحمل الإمام على بغض أهل البيت. عملية غسل دماغ يخليه يكره أهل بيته، يخليه يكره ناسه، يخليه يكره أهله، يخليه يكره أعمامه، يخليه يكره أجداده، يتحول من محب إلى مبغض لهم، معادي. هذه كانت المهمة المطلوبة. لكن تعال شوف ما الذي جرى وما الذي حدث بعد ذلك. يخرج الجنيدي من عند الإمام فيلقاه أحدهم يقول له: كيف هذا الصبي عندك؟ أو كيف رأيت هذا الصبي عندك؟ قال له: ويحك، أتقول هذا الصبي ولا تقول هذا الشيخ أو هذا العالم. قل له شلون؟ قل له لبالك أنا أعلم، الناس يظنون أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه. شلون؟ قال لي يقول له أنا بعض الأحيان يجي يريد يدخل إلى حجرة الدرس فأجبره على الوقوف على الباب، أقول له أوقف عند الباب ما تدخل إلى الحجرة حتى تقرأ لي سورة كاملة من القرآن. فيسألني أي سورة تريد، يقول فأختار إليه سورة من السور الطوال وسورة لم أعلمها إياها أيضا. عناد، مش شايفين أنتوا واحد إذا يريد يسقط إنسان دين في مدارسنا اليوم يتعمد يجيب له فد أسئلة ما يعرفها، خصوصا بالامتحانات مع الجامعات قبول ما قبول، يجيب له فد أسئلة من هنا وهناك حتى شنو يقول له ساقط، أنت ما جاوبت على الأسئلة ما تفتهم شيء، الشكل يعمدون. يقول فهذا أنا أختار إلى سورة أنا ما معل منها إياها أساسا وسورة طويلة مو قصيرة، مفروض أنه بحسب هذا العمر بعد يعني دين ما عارف. يقول فيبدأ بقراءتها بأحسن ما يكون وبصوت عذب يشبه مزامير آل داود. معروف كان صوت الإمام الهادي سلام الله عليه في قراءة القرآن دين، وكذلك آباؤه صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقرؤون القرآن بصوت عذب وجميل وتلاوة فيها خشوع وخضوع. يقول يقرأها إلي بأحسن ما يكون. يقول وفوق كل هذا يقول أنا أفتح له الباب من العلم، أفتح له باب عنوان معين من العناوين في العلم في أي باب من الأبواب، يقول فيبدأ هو يتحدث عن ذلك الباب وعما يعرفه فيه بما لا أعرفه أنا. فده أشياء يقول أنا ما أعرفها هو يعلمني إياها، إنه يعلم يحفظ القرآن كله بل يحفظ متى نزل ولأي سبب نزل وفي أي شيء نزل ويحفظ ناسخه ومنسوخه محكمه متشابهه، عند تفصيل معرفي للقرآن كامل. جيد، يقول لي أن هذا صبي تريد تقلل من قدره، ولهذا يقولون بعد مدة من الزمن الجنيدي هذا أذعن واعترف بمقام الإمامة بعدما رأى من علم الإمام ما رأى من عجائب وفضائل الإمام سلام الله عليه أذعن وأصبح من الموالين والمحبين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللي عنده أساس لقبول الحق، اللي عنده أساس للإذعان للحقيقة ما يعاند ما يلاجج، لكن تعال إلى ذلك الإنسان الذي امتلأ قلبه حقدا وبغضا وحسدا لأهل البيت، شوف على رغم كل اللي يشوفه قدام عينه من معاجز من كرامات من آيات باهرات، لكنه مع كل هذا يصد ويزداد عتوا وبعدا وعنادا. لعلك تسمع في سيرة الإمام سلام الله عليه الهادي أن أكثر الأحداث والمواقف التي حصلت له كانت مع المتوكل العباسي. سبب في ذلك واضح وبين ومعروف، أن الخلفاء الآخرين كلهم هم ستة، خمسة من عندهم بقية ملك المعتصم العباسي ما طالت، ثم إجا الواثق ما طالت به أيضا الخلافة مدة معينة. ومعلوم أنه في هذه الفترة يقولون خلافة بني العباس كانت ألعوبة بيد الأتراك، كانت ألعوبة بيد الأتراك بكل ما تعني الكلمة. خليفة مالهم مثل خاتم في إصبع أي واحد من هؤلاء، الشاعر يعبر بهذا التعبير يقول خليفة بين وصيف وبغى، وصيف وبغى من قواد، من القواد الأتراك في دولة بني العباس، هذول كلمتهم تمشي حتى على خليفة بني العباس. إذا قال خليفة بني العباس رأي وهذول قالوا رأي يأخذون رأيهم يتركون رأي الخليفة. خليفة بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغى، ينفذ أوامرهم كعبد مهين لا رأي ولا قرار له، مثل حال كل الحكام وكل الخلفاء الذين يذعنون ذليلين للقوى الكبرى، ما يقدر يخالف الأوامر، جت الأوامر افعل دين ولا تناقش، خلاص يفعلوا من دون مناقشة. معتصم العباسي هو أول من أدخل الأتراك إلى دولة بني العباس، من قبل ما كانوا موجودين، لأن هارون الرشيد شن حملة عليهم شعواء جدا، هارون الرشيد شن عليهم حملة شعواء دين فقطع دابرهم من الدولة لما شافهم متمادين، قطع دابرهم وطلعهم. يوم إجا المعتصم لا فتح إلهم الباب من جديد، دخلوا، لكن دخلوا هنا بروح الانتقام، طلب الانتقام والثأر لقتلاهم على يد هارون الرشيد. دع شوف ايش سووا بخلفاء بني العباس. معتصم جابهم كان عنده هاجس ومتخوف، ممن متخوف؟ من هؤلاء، بعضهم العرب، بعضهم العلويين، بعضهم الإيرانيين، بعضهم كذا، خايف أن هؤلاء يحدثون ثورة وانقلابا عليه، راد يستعين بظهر يعتمد عليه قوة في مواجهة تلك القوى الأخرى. مع أنه الأمور بعض الأحيان لما أجي إلى أسبابها أستطيع أن أعالجها بكل حكمة وبساطة. لماذا ينقم الناس من الخلفاء ومن الحكام ومن الرؤساء؟ لما أعرف السبب أستطيع أعالج المشكلة بأحسن ما يكون وبكل حكمة وباقتدار وبساطة، أمور بيدي. لما أنزل عند حاجة الناس وفي بعض الأحيان عند رغبة الناس ولا أضيق الخناق عليهم ولا أصادر حقهم وأهتم بشؤونهم وأمورهم وأسوسهم بسياسة العدل، ماكو واحد بعد ذلك يمكن أن ينقلب أو يفكر في الانقلاب، ما دام عايش في حياته مستقر البال، مطمئن على نفسه وعلى عياله، مطمئن على قوت يومه، وما أحد يمكن أن يظلم أو يقهر، وأنه يمكن أن ينتصف لنفسه من ظالمه، ما يفكر أنه يثور على أحد أو ينتقم من أحد. لكنه إذا عاش في ضيق وإذا عاش في حالة من الظلم والجور من دون أن يجد ملجأ يلجأ إليه، بالعكس الملجأ والسند الذي يلجأ إليه هو ضده، فكيف تريده أن يقف إلى صف ظالمه ومن هو في عون ظالمه، ما يمكن. فهؤلاء يخطئون الطريق، بدل أن يصلحون علاقتهم ويا الرعية ويا الشعب يعكسون المسألة، فيقومون يستعينون بالقوى الخارجية على رعيتهم. هكذا فعل المعتصم العباسي. شوف النتيجة صارت، النتيجة أنه أطاحوا به من الملك، ثم أطاحوا بالواثق، ثم أطاحوا بعد ذلك بالمتوكل، ثم أطاحوا بالمنتصر، ثم أطاحوا بالمستعين، ثم أطاحوا بالمعتز، وهكذا شغلة صارت بيدهم، القرار بأيديهم، يفعلون ما يحلو لهم وما يشاءون من دون أن يردعهم رادع. كان يقولون المتوقع أنه ما دام الأمر هالشكل والوضع في دولة بني العباس هكذا وحالهم من الضعف وصل إلى هذه النتيجة، أن شوية يخف الضغط على العلويين، يخف الضغط على الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري من بعده. لكن المسألة لم تكن كذلك أبدا، وإنما أخذت طابعا آخر، بالعكس تماما من كل التوقعات، صاروا أكثر ضراوة وأكثر شدة على الإمام وعلى العلويين وعلى كل منتسب إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظوا، فهذا المتوكل العباسي لعنة الله عليه، والذي عاش خلافته امتدت إلى 15 سنة، ذاق فيها الإمام الهادي من المر ومن العذاب ومن الأذى على يدي هذا الخبيث الشيء الكثير، جلب رغما عن إرادته إلى أرض سامراء، وإمعانا في أذية الإمام وإهانته أسكنه في دار أو في خان يقال له خان الصعاليك. خان الصعاليك يقولون اسمه دين أو يعني مكان معرف من اسمه، الصعاليك يعني قطاع الطرق، مجموعة الحرامية. هذا المكان مكان عربدة هؤلاء، ومكان اللي تصير فيه مؤامرات للجريمة، ارتكاب الجرائم، مكان اللهو، مكان الخبثاء، أرباب السوابق يجيبون الإمام يوضعون معهم في هذا المكان. ليش؟ بغية إهانة الإمام سلام الله عليه. لكن هذا الأمر لم يكن ليعني الإمام شيئا، ولم يكن ليستنقص من قدره شيئا، بالعكس كان يعليه. مشكلة هؤلاء دين البعداء أنهم يفكرون لما يؤذون الإنسان المؤمن جسديا فإنهم قد نالوا منه، لن تنالوا من عزته، عزة نفسه، لن تنالوا من إرادته، لن تنالوا من عقله، لن تنالوا من إيمانه، لن تنالوا من مبادئه، لن تنالوا من قيمه، وما دمتم لا تصلون إلى شيء من ذلك فهو بكل ما تفعلونه فيه يعلو شأنه ويرتفع أكثر فأكثر. كم حاولوا إنقاص قدرك فاعتلى رغما لأعلى قنة العلياء. هذه مرة أخرى يجيب إلى مجلسه ويعمد إلى رجل مشعوذ جاء به من الهند، من نواحي الهند، وأعطاه أو وعده بأن يعطيه 1000 دينار. قال هذه لك 1000 دينار إذا أضحكت أهل المجلس على أبي الحسن الهادي. أريدك تضحك الناس عليه، ماكو شيء آخر. قال لا أفعل. إجا الإمام جلس، جابوا له مائدة الطعام وضعت أمامه، مد الإمام يده إلى تلك المائدة ليأخذ رقاقة منها، كسرة خبز يريد يشيلها، فطيرها المشعوذ مرة ثانية، طيرها مرة ثالثة طيرها، فغضب الإمام سلام الله عليه. شوفوا الإمام أو أهل البيت لديهم من القدرات الغيبية ولديهم من الإمكانات الربانية الشيء الذي يستطيعون من خلاله مواجهة عدوهم بكل يسر وسهولة. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه كما في الروايات تنزل عليه الملائكة 4000 ملك، أمرنا تحت إيدك، لو يريدها بالقضية الغيبية لنسفهم نسفا، لكن القضية بالنسبة إليهم لا يأخذون بالجانب الغيبي ولا يأخذون بجانب المعجز إلا في الوقت الذي يضطرون إليه ويحتاجون إليه، ولم يكن علاج إلا هو. ومثل هذا يحتاج إلى ردع هو وهذا الخليفة المتوكل الذي يزعم ما يزعم ويفعل ما يفعل عن عناد وعن بغض. أراد المتوكل أن يفعل ذلك إهانة للإمام سلام الله عليه، وبالفعل لما سوى يقولون المشعوذ الهندي ذلك، استلقى على ظهره المتوكل من شدة الضحك، وضحك أهل المجلس كلهم. هذا ما يمكن السكوت عليها. نظر الإمام إلى مسورة موضوعة خلف المتوكل عليها صورة أسد، فتكلم وتمتم بكلمات، وإذا تلك الصورة تتحول إلى أسد حقيقي ينقض على ذلك المشعوذ الهندي فيبتلعه، ثم ترجع إلى مكانها، الأسد يرجع مثل ما كان في الصورة. فزع المتوكل فزعا شديدا ورعب بهذا الموقف، طلب من الإمام أن يرجع الرجل إلى ما كان عليه. قال والله لن يعود أبدا، والله لن يعود أبدا، خلاص قضي القضاء، حتى لا يرجع إلى مثلها مرة ثانية، حتى لا يعود إلى مثلها. آيات رآها أمام عينيه، فهل اتعظ؟ فهل اعتبر؟ لا، يصر على غيه وعلى ما هو فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى كان له ولأمثاله بالمرصاد. هجم الأتراك على المتوكل العباسي وهو جالس مع وزيره الفتح بن خاقان، فقطعوه بالسيوف إربا إربا إلى جهنم وبئس المصير. ثم إجا المستعين، ما طالت مدة إجا المنتصر 6 أشهر. المنتصر يقولون أنه أول ما إجا رفع الظلم والحيف عن العلويين وعن الإمام خاصة سلام الله وسلامه عليه، دين ما كان راغب في مثل التصرفات التي كان يفعلها والده، فرفع الظلم ولم يؤذي الإمام بشيء، لكن مدة خلافته ما طالت سوى 6 أشهر. عمد إليه الأتراك فدسوا إليه سما عن طريق طبيبه طيفور في دواء قدم له، قتلوه، ما عجبهم ملكه وخلافته طيروه. إجا المستعين أراد شوية بعد أن يسوي له مثل ما يقولون قرار وإرادة في مقابل إرادة الأتراك، فعمدوا إليه عزلوه عن الخلافة ثم قتلوه. إجا المعتز لعائن الله عليه، خلافة طالت 3 سنوات تقريبا، لكن هذا الرجل بعد أن استتب له أمر الخلافة، استقر وضعه في الخلافة، أول شيء كان يسعى ويفكر فيه هو التخلص من الإمام الهادي سلام الله عليه. وهذا الذي حصل، أن دس إليه سما ناقعا بأبي هو وأمي في طعام قدمه له، فلما تناوله إمام الهادي بأبي هو وأمي اعتلت على إثر ذلك صحته وضعف حاله، وتمدد على فراش المرض أياما، يتقلب يمينا شمالا، ولم يطل به العمر حتى ثقل حاله شديدا. استدعى إليه ابنه الإمام الحسن العسكري، جلس عنده، أخذ يوصيه بوصاياه ويأمره بما يريد، وأوصاه بتجهيزه من بعد رحيله، ثم سلمه مواريث الأنبياء ومقاليد الإمامة، وقال له: بني في أمان الله، إني راحل إلى ربي لاحق بآبائي، هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه، مد يديه ورجليه، أغمض عينيه وأطبق فاه، وفاضت روحه المقدسة: أنا مناد وإماما وسيدا وغريبا. فلما نظر الإمام الحسن إلى أبيه وقد فارقت روحه الدنيا، انكب عليه باكيا منتحبا، ينشج نشيجا عاليا، كأني به ينادي: وأبتاه ومسموما. ثم باشر بجهازيه، يا ويلي، غمض عيونه ومات بديار غريبة. والحسن هاجت حسرتي وعالي نحيب، سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيب، تجري يا دموع ويصفق يا شمال بيمين، وبيد الطاهر غسله والقلب صادي، بالجفن لفه وبالنعش خله والهادي، ضجت عياله بالبكاء وصاح المنادي: يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا، شيلوا الهادي الغرب ما عنده أحباب، الشعب بلدة جنا شبل الحسن تجري دموع والقلب ذاب ويلي ويصيح والله مصابك كرري الوحشة علينا للقبر جاء ونزل والدمع هامي شمى وصاح وداعت الله بقلب دامي وين الذي يوصي بني هاشم عمامي يخبرهم بفعل الدهار والعدابين أقول سيدي ومولاي أبا محمد أعظم الله لك الأجر مصابك بأبيك الهادي عظيم لا شك على قلبك وعظيم على قلب كل مؤمن ومؤمنة لكن يهون الخطب عليك أنك حضرت موته وقمت بجهازه صليت عليه غسلته كفنت ثم شيع بتشيع مهيب إلى قرب قبري وأدف ودلحي في لحده بعزة وكرامة لكن سيدي ليتك حضرت جدك السجاد لما جاء لمواراة أبيه الحسين نزل من على جواديه أقبل إلى الجثمان الطاهر ملقا على الأرض مكبوبا على وجهه بكى عنده بكاء مرا سيدي ثم لما أراد حمل الجثمان بيده لم يتمكن لأنه كلما حمل جانبا سقط الجانب الآخر إلى الأرض فاضطر هنا أن يأخذ بارية ليجمع فيها أوصال أبيه المتقطعة فجمع أوصال ألحده في ملحودتي لكن سيدي أنت نزلت إلى لحد أبيك انحنيت عليه قبلت جبهته جدك السجاد انحنى ليقبل جبهة أبيه فلم يجد إلا أوداجا تشخب دما يا دي أبو يا أنا الصار بي ما جرب ناس إي ما جرب ناس شفتك عذرة بالخيال تنداس ويلي وتعالي الوكي تنزلتك بلا رايا جسد والرايا صارت لمجانيا يقل أبويا يا أبويا يا العذر لله وليك من هاي أنا مشيت ويا الجميع ما هو على هواي أنا لو أن
بيدي لجيب الراس ويا لجن راح للشام ويا سبعين إلى قلنا يا الجسد لما يا وجاب الخون صر المقطوع والكفين وراها بقبرة ويا الجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرموع
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب ها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا إلهنا نسألك ونذوق محمد وآله الطاهرين اذكر لنا وابتنا عافنا وعفو عنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم. أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم وارحم موتاهم شافي مرضاهم أعلن فقراهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان فرج اللهم عنا وعنهم وعن إخواننا المؤمنين أخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله. اللهم وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه مستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين ارحم الراحمين. إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.